مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار وأستهلها بأبرز العناوين. التحالف الدولي ينفذ 25 غارة على مواقع داعش في العراق وسوريا. وزير الدفاع الأمريكي يرأس اجتماعا في الكويت لتقييم استراتيجية محاربة داعش. قائد عسكري أمريكي يصرح بأن القوات العراقية تتجه لطرد داعش من البغدادي، وتركيا تقول إن العملية التي نفذتها داخل سوريا كانت لمواجهة هجوم محتمل. أعلنت قوة المهام المشتركة الاثنين أن التحالف الدولي نفذ 25 غارة جوية ضد مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، ركزت على مدينتي كوباني والحسكة السوريتين. وشن التحالف في هجمات استمرت من صباح الأحد حتى صباح الاثنين 11 ضربة جوية قرب الحسكة، بالإضافة إلى 6 ضربات قرب كوباني، فيما أصابت ضربة قرب مدينة دير الزور منشأة نفط تابعة للتنظيم. وأوضحت قوة المهام المشتركة أن 7 ضربات في العراق استهدفت مواقع داعش قرب الموصل وكركوك والأسد والرطبة وتل العفر. يعقد وزير الدفاع الأمريكي الجديد أشتن كارتر اجتماعا لكبار قادة الجيش والدبلوماسيين الأمريكيين لإجراء محادثات في الكويت الاثنين بشأن المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية. كارتر أعرب عن أمله في أن تساعد المحادثات في تقييم الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وفي تصريحات أدلى بها في معسكر عريف جان في الكويت الاثنين، قال كارتر:
مثل أي أداة نستخدمها لاستكمال عملية إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش، أعتقد أننا بحاجة للاقتناع بأن أي استخدام لقواتنا ضروري، وأنه سيكون كافيا، وأننا درسنا ليس فقط الخطوة الأولى ولكن الخطوة الثانية والثالثة أيضا. تلك هي الأمور المتعلقة بهذا السؤال وبكل الأسئلة التي تطرح علي كوزير للدفاع حول استخدام القوة. أريد التأكد بأننا درسنا كل شيء بشكل شامل.
وزير الدفاع الأمريكي أشتن كارتر. وفي الكويت أيضا ذكر قائد عسكري أمريكي كبير الاثنين أن القوات العراقية تتجه فيما يبدو إلى طرد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية من ناحية البغدادي، لتؤمن بذلك منطقة قرب قاعدة جوية رئيسية يتولى فيها مشاة البحرية الأمريكية تدريب قوات محلية. وهون اللوتنانت جنرال جيمس تري القائد البارز الذي يقود جهود التحالف الدولي لمحاربة داعش من استيلاء المسلحين على أجزاء كبيرة من الناحية في وقت سابق هذا الشهر، قائلا إن المنطقة متنازع عليها منذ فترة طويلة. ذكر الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين الاثنين أن العملية التي قام بها الجيش التركي لإنقاذ 38 جنديا تركيا يحرسون ضريحا يحاصره مسلحو داعش شنت لمواجهة هجوم محتمل عليهم وإعادة الجنود الأتراك المحاصرين من سوريا. من دمشق وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية:
وصلت عشرات العوائل الآشورية المسيحية النازحة من بلدة تلتمر إلى مدينة الحسكة جراء الاشتباكات العنيفة الدائرة على أطرافها بين وحدات حماية الشعب الكردي والمتحالفين معها وتنظيم الدولة الإسلامي من جهة أخرى، والذي أحرق كنيسة تاريخية وعشرات المنازل. وقالت مصادر محلية في مدينة الحسكة لإذاعة العراق الحر أن مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية داعش شنوا هجوما بعربات ثقيلة على عدد من القرى التابعة لناحية تلتمر في ريف الحسكة الغربي، وارتكبوا مجازر راح ضحيتها العشرات وهجروا المئات من الأسر من منازلهم وحرقوا عشرات المنازل وكنيسة الهرمز التاريخية التي تعد من أقدم الكنائس في سوريا. من جانبها أعلنت الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان في بيان لها اليوم عن سيطرة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية على عدد من قرى الآشوريين ومنها تل شاميرام وتل طلعة وتل طال وتل هرمز وقبر شامية وغيرها، واقتحموا منازل المدنيين فيها وقاموا بخطف عدد كبير منهم كرهائن، في حين تستمر احتجاز مئات العائلات في منازلهم بسبب استمرار القنص المكثف من قبل تنظيم داعش.
مراسل إذاعة العراق الحرفي دمشق خليل حسين. أعلنت وزارة الدفاع اليمنية نجاة قائد عسكري كبير من محاولة اغتيال في محافظة حضرموت بجنوب شرق اليمن الاثنين، وهذه هي ثاني محاولة اغتيال يتعرض لها قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن عبد الرحمن محمد الحليلي خلال 3 أيام. من كييف وافانا مراسلنا بالمتابعة التالية.
قصف من سليم للقوات الحكومية 27 مرة في الساعات 24 الماضية، علم ذلك المدق العسكري الأوكراني فالنتين شيديتشيف. شيديتشيف أضاف أن جنديين أوكرانيين اثنين على الأقل لقيا مصرعهما نتيجة أعمال العنف وأصيب 10 آخرون، ولا يزال المتمردون الموالون لموسكو يبذلون قصارى جهودهم من أجل الاستيلاء على قرية تشيرنوخيمي في ضواحي مدينة ماريوبول. وسد الجنود الأوكرانيون هجوما شنه الفنساليون على تشيرنوخيمي الليل الماضي. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة الجديدة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي نسمع في إطار ملف عراق متحول إلى تقريرين نفطيين، أولهما زيارة رئيس الجمهورية للبصرة اليوم ليعلن من هناك ضرورة حصول المحافظة على استحقاقاتها من العائدات النفطية وأن تكون عاصمة اقتصادية للبلاد، وخطط لتصدير النفط العراقي من البصرة والجنوب إلى شمال أفريقيا. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم ونبيل الحيدري.
حذاري فإن منشوراتك على الفيسبوك يحاسب عليها القانون. عنوان ملف العراق، أهلا بكم مستمعي الأعزاء.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أثار قرار أصدره القضاء العراقي باعتبار السب والشتم والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي جريمة يعاقب عليها القانون، أثار ردود أفعال متباينة من جهات إعلامية ومجتمعية وناشطين فضلا عن رجال قانون. وكان المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار برقدار كشف في 7 من الشهر الجاري عن أن الهيئة التمييزية في محكمة استئناف الرصافة رأت في دعوى أن تجاوزا عبر الفيسبوك أوجب العقاب لأنه سبب التحقير للمشتكي في الوسط الاجتماعي والمهني، ولذا قررت تصديق حكم الإدانة كما اعتبرته ظرفا مشددا، مشيرا إلى أن موقع الفيسبوك تندرج عليه القوانين التي تنظم وسائل الإعلام الأخرى. يأتي هذا القرار القضائي لينعش ويفعل دور قانون العقوبات العراقي بشأن السب والقذف والتحقير في وسائل النشر والإعلام. تنص المادة 433 من قانون العقوبات على أن القذف هو إسناد واقعة معينة إلى الغير بإحدى طرق العلانية من شأنها لو صحت أن توجب عقاب من أسندت إليه، ويعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو بإحدى طرق الإعلام الأخرى عد ذلك ظرفا مشددا. مع الإقرار بصعوبة إثبات جريمة القذف والتشهير في منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الخبير القانوني طارق حرب يلفت إلى موضوعية ضم الفيسبوك إلى وسائل الإعلام والنشر.
الإدمان القلبي أو السد لا يشترط فيه وسيلة معينة، يعني ممكن يكون الجريدة، الإذاعة، القضائية، المنشورات يتم توزيعها على فلان كذا وفلان كذا. الفيسبوك أكثر انتشاراً وأسوأ أثراً من النشر في الجرائد، يعني الجريدة 500 نسخة، من يقرأها؟ أكثر جريدة توزع 3000 نسخة، في حين الفيسبوك يمكن أن يشمل آلاف. فلذلك يعتبر الفيسبوك، تويتر، الانترنت يعتبر من وسائل النشر، من وسائل الإعلام.
بهذا الشأن دعا حرب إلى أن تواكب التشريعات العراقية التطورات المتسارعة في عالم الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وتحديد الموقف القانوني، ويخشى حرب في حديثه إلى الزميل عماد جاسم من أن يحظى بعض المسؤولين والسياسيين والإعلاميين بخصوصية عندما ينظر القضاء في دعاواهم قد لا تتوفر لغيرهم من المواطنين.
والقانون الجديد يجب أن يراعي بين مصلحتين، المصلحة الأولى حفاظ الناس على سمعتهم، على اعتبارهم، على شرف، اللي يتمثل بعدم استعمال القذف والسب، ومن استخدم ذلك عليه يوقع العقوبة. والوجه الثاني هو إعلاء حرية الرأي والتعبير، إعطاء مساحة كبيرة واسعة للإعلام والإعلام بحيث يمكن ممارسة حرية الرأي والتعبير بأعلى بأسمى بأفضل صورها، خطة عدم الاعتداء على القانون. القاعدة تقول أنت حر طالما لا تضر. سيدي هي دعوة واحدة لخمس سنوات، دعوة واحدة فقط تم إثبات. الأمر الثاني، لا يوجد لدينا بالقضاء العراقي يوم واحد بحبس. الثالثا، القضاء العراقي ينظر لقول الإعلامي غير قول المواطن العادي، هاي مسألة فنية ما يقدرها أو صاحب العلاقة يثبت ذلك. يعني المشتكي اللي قال هذا سبني فلان، فعلي أن يثبت. تشريع قانون ضروري ومهم.
من جانبها تشير لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية إلى دعوات تطالب بتشريع قوانين تنظم آليات التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بعد خطوة القضاء العراقي غير المسبوقة بتجريم المسيء بالشتم والقذف عبر هذه الوسائل. وتقول النائبة سروة عبد الواحد بهذا الشأن:
أولا، نحن ضمن القانون حرية التعبير مشروع القانون عملنا جلسة استماع واحدة، ولدينا لقاءات واجتماعات أخرى مع المهتمين بشأن حرية التعبير عن الرأي، مثقفين، صحفيين، منظمات المجتمع المدني، نجمع أكبر قدر ممكن من الآراء والملاحظات حول هذا المشروع. لا يمكن أن مر القانون، المشروع القانون يكون ضد حرية التعبير، لأن حرية التعبير حق مفروض دستوريا. ما يتعلق بموضوع الفيسبوك، أنا أرى من الضروري أن يكون هناك سن لقانون النشر كي نتخلص من هذه المواد.
مثل قرار المحكمة العراقية صدمة للعديد من مستخدمي الفيسبوك الذين يعتقدون أنهم في منأى عن المساءلة القانونية برغم إفراطهم باستخدام الكلمات المسيئة أو التعابير البذيئة والتشهير بحق أفراد وجماعات على تلك المواقع. من جانب آخر، يخشى بعض المدافعين عن الحريات العامة من أن يمثل تفعيل مواد قانونية تعاقب على منشورات أو بوستات وتعليقات على الفيسبوك تحجيما للحريات العامة. بهذا الشأن يقول رئيس مرصد الحريات الصحفية هادي جل ومرعي:
نحن لسنا ضد يأخذ القانون والقضاء دوره الأساسي في وقف الإساءات، ولكن وفق القانون. بمعنى آخر، أنك أسأت لشخص تحاسب على هذه الإساءة. الموضوع يتعلق بالفيسبوك، وسائل التواصل الاجتماعي هي وسائل التواصل الاجتماعي وليست وسائل الإعلام.
هل متخوفون من مزاجية القضاء أو عدم معرفتهم مثلا؟
طبعا، لأنه هذا فضاء مفتوح وممكن تستخدم في صفحات وهمية، ويمكن أن يكون هناك ضغط سياسي.
ونبقى مع موضوع حذاري فإن منشوراتك على الفيسبوك يحاسب عليها القانون، ونكمل الملف بعد الفاصل.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
يدور الجدل حول إخضاع المواد المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي والفيسبوك الذي يحظى بشعبية واتساع بين العراقيين، حيث يلجأ بعضهم إلى انتقاد السياسيين أو الشخصيات العامة أو الدول أو جماعات بأسلوب ساخر جدا عبر تعليقات مكتوبة ونعوت جارحة ومسيئة، أو من خلال رسوم كاريكاتيرية وتحوير للصور الفوتوغرافية لذات الأهداف. وفي شأن ذي صلة، أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية في 15 من هذا الشهر حكما بسجن أحد وجوه المعارضة لمدة 18 شهرا بسبب توجيهه انتقادات إلى دولة الإمارات العربية على صفحته بالفيسبوك. فقد أدانت المحكمة زكي باني رشيد وهو مسؤول بارز في الإخوان المسلمين بموجب قانون الإرهاب الذي يتضمن حكما يجرم ما يوصف بتعكير صلات الأردن بدولة أجنبية. واعتمد الادعاء على تعليق كان قد نشره باني رشيد على موقع فيسبوك قبل 3 أشهر انتقد فيه تصنيف السلطات الإماراتية للإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية. وإذ أسوق هذا المثال وهو ليس الوحيد في محيط الدول الإقليمية والمجاورة للعراق، نجدد التنبيه إلى دقة الحد الفاصل بين الحريات العامة وحق التعبير عن الرأي واستخدام وسائل النشر والإعلام التي كفلها الدستور، وبين احترام حقوق الآخرين وعدم التجاوز بالكلمات والنعوت والإساءة مما يمثل إضرارا بالحق العام والخاص. بهذا الشأن يميل الإعلامي حميد الكفائي إلى اعتبار مواقع التواصل الاجتماعي جزءا من منظومة وسائل الإعلام والنشر.
وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر جزء من وسائل الإعلام، والتشهير بأي وسيلة يجب أن ينال نفس العقوبة المخصصة للتشهير في وسائل الإعلام، لأن هو التشهير في نهاية المطاف ينتشر ويحقق الضرر على المشهر به.
أطاحت ثورة المعلومات وازدحام الشبكة العنكبوتية الإنترنت بمواقع التواصل الاجتماعي خلال العقدين الأخيرين بالكثير من القيود والمحددات وحتى أخلاقيات العمل الصحفي والنشر، وأوجبت مقاسات وأسسا جديدة في توصيف تلك القواعد. هذا ما طرحته على الكاتب والإعلامي سالم مشكور في مقابلة هاتفية معه الاثنين، تحدث في بدايتها عن الجدل الذي أثاره قرار المحكمة التمييزية الأخير والذي جاء بناء على اجتهاد في النص القانوني العائد إلى عقد الستينيات.
الجدل هو مستمر أساسا منذ سنوات حول مدى اعتبار وسائل التواصل الاجتماعي وسائل إعلامية أم لا، وبتطور التقني الذي شهدته شبكة الإنترنت، يعني أصبح يطلق مجازا على بعض الناس بأنه صحفي لأنه يكتب ولأنه يصور في الفيديو، لكن كوسيلة إعلام يمكن أن يتحاسب قضائيا. هناك جدل حولها، الجدل قائم حول أن وسيلة الإعلام يجب أن تكون معلومة. هناك شخص مدير مسؤول صاحب امتياز هو الذي يسأل أمام القانون لأن قانون المطبوعات العراقي رغم أنه يعود للستينات يعني ينص على مسائلة صاحب الامتياز أو صاحب المالك وصاحب الجريدة والكاتب.
نعم.
أو المراسل.
في نماذج نظيرة في المنطقة إقليميا، في الأردن مؤخرا حكم على شخص ب18 شهرا لتعرضه عبر الفيسبوك لدولة صديقة كما ورد. مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرت منابر للتعبير عن الرأي وبالتالي مساءلة قانونا في حال تجاوزها. هل تعتقد أن العراق يعني
مبدئيا يجب أن لا يبقى الفيسبوك وبقية وسائل التواصل الاجتماعي منفلتة من أي قيود؟
نعم.
بحيث باتت اليوم منبر للتشهير للتعريض الناس وكيل التهم، والكثير من هذا يعني يحظى بتصديق الناس ما لم يكذب، وعادة الاتهامات تلتصق والتكذيب هو الذي لا يؤثر كثيرا. لابد من تشريعات تجرن من يسيء استغلال هذه الوسائل. الجدل حول قرار المحكمة هو أنها اعتبرت وسيلة إعلام، يعني توفر عنصر المشاعية أو العلنية.
نعم.
وهذا صحيح باعتقادي، صحيح إلى حد ما، رغم أن الكثير يشكل بأن الفيسبوك هو أشبه بنادي بين مجموعة من الأصدقاء، يعني من يستطيع أن يدخل هو يشترك مع مجموعة أضافهم إلى قائمة يشترك معهم في التبادل. لكن أيضا هو قابل للتوسع لأن كل من يستطيع أن يدخل سيشارك المادة المنشورة وبالتالي تنتقل إلى مجموعة أخرى والآخر ينقلها إلى مجموعته الأخرى الموجودة في قائمته، وبالتالي يتحقق عنصر العلانية.
ربما هذا أيضا يحيلنا إلى البعض من مستخدمي الفيسبوك من العراقيين أباحوا لنفسهم التصرف بطريقة يعني منفلتة، بذاءات وإساءات وكلمات نابية واختلاق أخبار.
صحيح.
وادعاءات كاذبة، يعني فعلا ضرورة لجم هذا الانفلات كما يرى البعض. ما رأيك أستاذ مشكور؟
صحيح، أنا معه تماما. للأسف الاستخدام العراقي للفيسبوك بغالبيته أو بجانب كبير منه حتى نتوخى الدقة هو إساءة استخدام هذا التطور. الذي يفترض أن يستخدم في اتجاهات إيجابية. بات اليوم من بر التعريض الناس، التعريض لشرف وأعراض عرض الناس وخصوصياتهم، وبالتالي لا بد من لجمه. عموما يحتاج، لكن بالعراق نحتاج أولا إلى تحديث القوانين، نحتاج إلى قانون الجرائم الإلكترونية أو الجرائم المعلوماتية. سابقا قدمت مسودة مشوهة لهذا القانون، كتبت في ظروف غير اعتيادية، واجهت اعتراضا كبيرا، ونتيجة الضغوط والاعتراضات تم سحب المسودة من مجلس النواب. نحتاج إلى مسودة عصرية توازن بين ضمان حرية التحبير وحماية حقوق الناس وكراماتهم وسمعتهم. لكن للأسف يعني البرلمان مشغول بقضايا أخرى، وهذا الجانب قليلا ما يتعرض. هناك حساسية في العراق أستاذ مؤيد، حساسية شديدة لدى الوسط الصحفي، هو الخوف من أن أي تشريع ما يستخدم يتوسع في تفسير مواده وبالتالي يستخدم لقمع الحرية.
أيضا يحتاج أن نركز على أنه الجهة القضائية والمحققة يجب أن يعني تكون على بينة من أدوات التعامل التقني الجديد في التواصل الاجتماعي وتقييم المفردة والصورة واللينك الذي يمكن أن يسيء لشخص.
نعم صحيح، يعني أنا كتبت في هذا الموضوع وقلت تحتاج المحكمة إلى أن تستعين بخبراء تقنيين يتأكدون من جوانب عديدة، مثلا من أن هذه المادة المنشورة لم تنشر في وقت يتعرض فيه حساب الاختراق، لأن اليوم كثير من الحسابات تتعرض للاختراق ويقوم المخترق بنشر مواد قذف وتشهير بحق آخرين داخل حساب شخص آخر، وبالتالي من غير العادل أن يتعرض صاحب الحساب للعقوبة في وقت كأن الجرم ارتكب من قبل غيره، وهو جرم مضاعف هو اختراق الحساب والقيام من خلال ذلك بالإساءة لآخرين.
نعم، ربما هذا أيضا يدخلنا إلى قضية الملكية الفكرية، لأنه استعارة نصوص معينة أو صور أو أفلام بدون الإشارة للمصدر ربما تعرض المستخدم للمساءلة القانونية، ما رأيك؟
هذا صحيح، لكن اليوم في ظل وجود الشبكة من الصعب جدا السيطرة على هذه الأمور، وأساسا من يضع صورة على هذه الشبكة يعرف مسبقا أنها لن تكون محمية. أن هذا أيضا موضوع واسع وفيه جدل، هل يمكن صحيح أم لا، يمكن تطبيقه أم لا. اليوم التطور التكنولوجي الموجود اليوم أطرح بالكثير من القيود التي كانت سابقا والمحددات التي كان يفرض أو يمكن فرضها في مراحل سابقة.
الكاتب والإعلامي سالم مشكور، شكرا جزيلا. ونحن نتناول موضوع الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي وإخضاعها قانونا في العراق، أشكرك شكرا جزيلا. إذن سننتبه لاحقا لما ننشره ونكتبه ونعلق عليه في صفحات الفيسبوك. بهذا نأتي إلى نهاية ملف العراق. أصدقائي المستمعين، شارك في إعداده عماد جاسم وأخرجه بيتر كوبالك، وقدمه لكم نبيل الحيدري، في أمان الله.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم التقارير من إذاعة العراق الحر، أذكركم بمواضيع البرنامج الصباحي ليوم غد، وهما غياب برامج التنمية البشرية في العراق، وأيضا بروز ممارسات ومظاهر سلبية في شارع المتنبي. وسؤال الغد هو كيف يمكن إزالة المظاهر السلبية في شارع المتنبي. كما ستتابعون مع الزميل محمد كريم في زاوية مع المراسلين تطورات الأوضاع الأمنية في نينوى وأربيل والأنبار وصلاح الدين، إلى جانب متابعة لشؤون أخرى سياسية واجتماعية في عدد من المدن داخل البلاد وخارجها. يمكنكم التواصل مع زميل محمد كريم على هاتف الاستوديو 750-605-0560 من الساعة 10 وحتى 11:30 صباحا بتوقيت بغداد، لاستقبال إجاباتكم ومشاركاتكم. كما بإمكانكم إرسال رسائل نصية قصيرة على هاتف الإذاعة 770-44-25-770. وهذه بعض من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم الدائم رئيس المهندسين
صفاء عزيز يقول: وجه نصيحتي عبر إذاعتكم المفضلة لدي إلى سيد عبد الخالق مسعود بإدخال لاعبي منتخب العراق دورة نظرية لتطوير اللاعبين من الناحية الفكرية وزيادة التركيز الذهني. ثانيا جلب مدرب أجنبي معروف ومقتدر لتدريب المنتخب، لأن راضي شنيشل مدرب جيد إلا أنه لا يستطيع إيصال فريقنا إلى كأس العالم، ويقول: أرجو تدارك ذلك قبل فوات الأوان. كما يقترح المستمع الكريم الدائم صفاء عزيز من كركوك، هو في الحقيقة نازح إلى كركوك من صلاح الدين، يقول: أرجو من إذاعتكم إذاعة العراق الحر إدخال برامج تثقيفية وتطوير الإنسان العراقي، مثلا برنامج المرور وأخلاق السائق، وكذلك عدم استخدام الألفاظ السيئة من قبل الجمهور الرياضي وعموم الشعب، وعدم رمي النفايات إلا في الأماكن المخصصة، والاقتصاد في صرف الماء والكهرباء، وأيضا توجيه المعلمين للطلاب بكل شيء حسن. نشكر المستمع الكريم الدائم الأستاذ صفاء عزيز على هذه الاقتراحات.
السلام عليكم ورحمة الله والديكم إذاعة العراق الحر، الله يحفظكم جميعكم. احنا ضيد من مصرف الوافدين ومصرف الرشيد ينطون سلف للمتقاعدين، من نعرف العام ما انطى وقالوا الموازنة انسرقت، وهالسنة هم يطون سلف الموازنة موجودة، وبعدين المصرف ما لها علاقة بالموازنة، واحنا ضيد سلف للمتقاعدين العسكريين واحنا محتاجيها، والله يحفظكم. أريد تلبون ندائنا للمصارف، ورحمة الله والديكم. حميد عبد المجيد، شكرا.
عزيز المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77-044-25-77-0.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
ساكت لا تشوفونا سامو ترمي عيونا، ساكت لا تشوفونا سامو ترمي عيونا، أدري لو حكيت وياه، أدري لو حكيت وياه، كتلني ذبحني بموتا وحايا عيونا.
ساكت لا تشوفونا
أقدر أشوف عيونا ما أعثر، أتحدى ليك إلا أقدر أشوف عيونا ما أعثر، أنا راسي ظل يفتر، أنا راسي ظل يفتر، كتلني ذبحني بموتا وحايا عيونا.
ساكت لا تشوفونا
شوفونا
عيونا، ساكت لا تشوفونا سامو ترمي عيونا.
يدوخ لا ضحك بيهن بشارة وحدة ناجيهن، يدوخ لا ضحك بيهن بشارة وحدة ناجيهن، أنا ما يهم نخليهن أنا ما يهم نخليهن يقتلني يذبحني يموت الرحايا عيونا
ساكت لا تشوفون سامو ترمي عيونا ساكت لا تشوفون سامو ترمي عيونا
أدري لو حجيت وياه أدري لو حجيت وياه يقتلني يذبحني يموت الرحايا عيونا
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إيراق حر عليه إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بصوت وصورة والنص ومقاطع الفيديو ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إيراق حر IRAQHURR
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء أعلنت قوة المهام المشتركة الاثنين أن التحالف الدولي نفذ 25 غارة جوية ضد مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا يعقد وزير الدفاع الأمريكي الجديد أشتن كارتر اجتماعا لكبار قادة الجيش والدبلوماسيين الأمريكيين لإجراء محادثات في الكويت الاثنين بشأن المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية كارتر أعرب عن أمله في أن تساعد عدة المحادثات في تقييم الحرب ضد تنظيم داعش ذكر الناطق باسم الرئاسة التركية الاثنين أن العملية التي قام بها الجيش التركي لإنقاذ 38 جنديا تركيا يحرسون ضريحا يحاصره مسلحو داعش شنت لمواجهة هجوم محتمل عليهم وإعادة الجنود الأتراك المحاصرين من سوريا صرح مصدر عسكري فرنسي الاثنين بأن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول بدأت عملياتها العسكرية ضد تنظيم داعش في العراق ذكر ضابط كبير في البحرية الأمريكية الاثنين أن خطوط الشحن التي يستخدمها مصدرو الطاقة في الخليج لا تهددها أعمال العنف والاضطرابات السياسية في المنطقة الأميرال جون ميلر قائد القيادة الوسطى البحرية الأمريكية صرح بذلك خلال مؤتمر في أبو ظبي سحبت السلطات الفرنسية جوازات السفر من 6 فرنسيين كانوا على وشك التوجه إلى سوريا وذلك في سابقة في فرنسا منذ إقرار هذا الإجراء في تشرين الثاني الماضي
سيداتي ساتي أهلا بكم إلى النصف الثاني من هذه الساعة من إذاعة العراق الحر ونتناول فيه في ملف عراق متحول تقريرين نفطيين أولهما زيارة رئيس الجمهورية إلى البصرة اليوم وإعلانه من هناك ضرورة حصول البصرة على استحقاقاتها المالية وأن تكون عاصمة البلاد الاقتصادية وخطط لتصدير النفط العراقي من البصرة والجنوب إلى شمال أفريقيا في ختام الساعة نستمع إلى المجلة الثقافية لعادل محمود إذاعة العراق الحر عراق متحول عراق متحول ملف يتناول القضايا الساخنة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالشؤون الساعة في العراق. سيداتي سادتي قام رئيس الجمهورية فؤاد معصوم اليوم بزيارة إلى البصرة معلنا من هناك أحقية هذه المحافظة في الحصول على استحقاقاتها المالية الكافية وأن تكون عاصمة البلاد الاقتصادية التفاصيل من عبد الكريم العامري
أكد مسؤولون في وزارة النفط وشركة نفط الجنوب أن هناك خططا لزيادة إعداد الخزانات النفطية في البصرة للمساعدة في زيادة الطاقة التصديرية للعراق وأشاروا إلى أن العراق يسعى لإعادة النظر بجولات التراخيص ومفاوضة الشركات الأجنبية لضمان حقوق الطرفين خاصة بعد انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية وقال رئيس الهيئة الإشرافية على تشغيل خزانات شركة نفط الجنوب المهندس جواد صادق جعفر الأخبار أن كوادر الشركة تمكنت من إنجاز خزانين في مستودع الطوبة النفطي سعة كل خزان 66 ألف متر مكعب.
جاز خزان يعني سعة الخزان 66 ألف متر مكعب في مستودع الطوبة النفطي. هذا يعني إضافة جديدة لطاقة خزنية إضافية للوزارة ولنفط الجنوب بمعدل 800 ألف برميل يوميا، ما يساعد على زيادة الطاقة التصديرية للقطور. وعندنا خزانين إضافية راح تدخل بإذن الله للخدمة بعد انتهاء من أعمال التكميلية في منتصف العام الحالي، وأكو نية بإنشاء 5 خزانات عن طريق شركة لكويل روس.
إلى ذلك قال وكيل هيئة مشاريع الجنوب النفطية مضر نزار أنه بالإمكان الاستعانة بالشركات الأجنبية من خلال الاستثمار في حال حصول زخم في العمل لإنشاء الخزانات النفطية.
احنا بصراحة شركة المشاريع النفطية شركة اختصاصية في تنفيذ الخزانات، وهي الذراع الأساسي لوزارة النفط، واعتقد اذا صار زخم بالامكان الاستعانة بهذه الشركات. هذا هو اعتقد مجموعة من الخزانات تم انجازها، يعني هاي الخزانين دخلت الخدمة هي مجموعة اخرى من الخزانات. احنا سبق ان ادخلنا وانجزنا اكثر من 16 خزان في مستودع الفاو، وعندنا 12 خزان في مستودع زبير 2، وحاليا بدأ الإنجاز يظهر في خزانات مستودع الطوبة.
من جهته قال الوكيل الأقدم لوزارة النفط فياض حسن نعمة في تصريح لإذاعة العراق الحر،
عقود التراخيص دخلت في نهاية 2009 وبدت في 2010، وقد حققت إنجازا في زيادة الإنتاج، إلا أن هناك بعض المشاكل احترتها نتيجة احتراضات لوزارة النفط واحتراض الشركات، وجاءت مشكلة أو أزمة انخفاض أسعار النفط الخام أيضا لتؤثر على هذا الموضوع، فأخذت وزارة النفط بالتفاوض مع الشركات لضمان عدم خسارة العراق موارد مالية كبيرة، فأصبح هناك اتفاق على إعادة التفاوض مع الشركات.
إلى ذلك قال معاون مدير شركة نفط الجنوب باسم محمد خضير أن الشركات النفطية ضمن جولة التراخيص لم تقلل من سقف إنتاجها النفطي.
بالنسبة للانخفاض، هم الشركات الأجنبية ضمن العقود لها مبلغ بسيط على البرميل، قد يكون دولار أو دولار ونص، هذا لا يؤثر عليها، يعني الإنتاج باقي، ولكن سعر النفط طبعا ما لها دخل شركات الأجنبية في هذا الموضوع. شركة الأجنبية متعاقدة على هام السعر للبرميل، وهي ملتزمة بسقوف الإنتاج، ما قللت إنتاجها ولكن سقوف الإنتاج اللي موجود حاليا.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعي الكرام، نبقى مع ملف عراق متحول والشأن النفطي ونتجه إلى بغداد والخطط الموضوعة لتصدير النفط العراقي من البصرة والجنوب إلى شمال أفريقيا مرورا بالعقبة ومصر. التفاصيل من برع عفيف.
تستعد وزارة النفط العراقية لتصدير النفط إلى شمال أفريقيا عبر الأردن ومصر من خلال مد أنبوب من مدينة الأنبار مرورا بالعقبة. ويقول المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد إن هذا المشروع استثماري تقوم بتنفيذه شركات أجنبية رصينة، موضحا أن الكمية المصدرة عبر هذا الأنبوب لم يتفق عليها بعد إلا أنها قد تصل إلى مليون برميل يوميا، مؤكدا أن هذا المشروع سينفذ عند استتباب الأوضاع الأمنية في الأنبار.
هو كان هناك اتفاق مع الحكومة الأردنية على إنشاء خط الأنابيب من حديثة إلى ميناء العقبة، يعد ذلك من المشاريع الاستثمارية. تقوم مجموعة من الشركات بالاستثمار في هذا الأنبوب، وبالتالي يستقطع التكاليف بعد تشغيل هذا الأنبوب، بالتالي يعد هذا يعني من المشاريع زيادة الطاقة التصديرية للعراق وزيادة المنافذ التصديرية، فبإمكان العراق يعني مستقبلا أن يصدر عن طريق ميناء العقبة. هناك الآن يعني اتصالات مع الشركات العالمية في هذا الإطار.
عضو لجنة النفط والطاقة النيابية حسين حسب أكد أن زيادة الإنتاج النفطي تفرض على وزارة النفط إيجاد منافذ جديدة لتصدير النفط لسد العجز الحاصل في الموازنة العامة للدولة.
العراق اليوم لديه خزين هائل من المنتجات النفطية، بالإضافة أنه العراق اليوم يعاني من الأزمة الاقتصادية والسلامة الأمنية، فيجب علينا أن نبحث عن هذه المنافذ في كل الاتجاهات في الدول، سواء السعودية أو الأردن أو إيران أو تركيا أو أي منفذ آخر، من أجل تصدير منتجاتنا النفطية من أجل إسعاف العراق لأموال على احتضار اليوم يحتاج هذه الأموال.
غير أن الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أكد أن مرور هذا الأنبوب بالعقبة قد يعرضه للخطر من قبل إسرائيل، موضحا أن بإمكان الحكومة العراقية عقد اتفاقات مع إيران لتصدير النفط عبر منفذ عبدان وغيرها.
الصعوبة الكبرى أنه اليوم إحنا نحتاج أنه نمد أنبوب نفط بحدود 2000 كيلومتر. 2000 كيلومتر ألف تقريبا بحدود 700-800 إلى تمر بالأراضي العراقية اليوم. هذه الأراضي العراقية كلها اليوم تشهد تقريبا اللي هي عن طريق الأنبار تشهد أعمال عنف، وأعمال العنف لا يمكن لها أن تنتهي بين يوم وليلة. يعني إحنا التقديرات الأولية لأعمال العنف والاستقرار ممكن نحتاج بحدود 2 إلى 3 سنوات. أما داخل الأراضي الأردنية يعني مسألة مدخل أنبوب نفط يحتاج على الأقل في الظرف الاعتيادي يحتاج إلى سنة.
الجدير بالذكر أن وزارة النفط قامت بتنفيذ عدد من المشاريع لاستيعاب الطاقة الإنتاجية المتزايدة للنفط، منها 3 عوامات في ميناء البصرة بطاقة تخزينية تصل إلى أكثر من 1,000,000 برميل يوميا. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
استمعتم من إذاعة العراق الحر إلى عراق متحول. اكتبوا لنا وتحدثوا إلينا عن كل ما ترونه وتسمعونه وتشعرون به عن التحولات التي يشهدها العراق وآمالكم وطموحاتكم بغد أفضل. سيداتي سادتي، بعد الفاصل نستمع إلى المجلة الثقافية.
والله يبر علي لقيت يمي، والله يبر علي لقيت يمي، والله يبر علي لقيت يمي، لقعد غيب الدرب وصفق بيدي، والله يبر علي، والله يبر علي. روحي ترجلية يا بدو احلى شوفتك يا شمس صبحية، تدرين والله سيدك روحي ترجلية يا بدر واحلى شوفتك يا شمس صبحية، تترش على بالي امور يا سمرة يومية، والله نذر علي لو جيت يمي شوية، والله نذر علي لو جيت يمي شوية، لقعد اغني بالدرب وصفق بيدي، والله نذر علي، والله نذر علي. يا طيب يا نسمة هوايا نبعت المية قربك لي بسمت ولو جيتي بجية، يا طيب يا نسمة هوايا نبعت المية قربك لي بسمت ولو جيتي بجية، اسمك على بالي يمر سمرة يومية، والله يزرع علي لو جيتي يمي شوية، والله يزرع علي لو جيتي يمي شوية، لقعد اغني بالدرب وصفق بيدي، والله نزل علي، والله نزل علي. قلبك علي يعني أظن بي وفوح النية، ولك حلو مثل غصن وتقعد فيا، قلبك علي يعني أظن بي وفوح النية، ولك حلو مثل غصن وتقعد فيا، اسمك على بالي يمر يا حلوة يومية، والله نزر علي لو جيت يمي شوية، والله نزر علي لو جيت يمي شوية، والله نزر علي لو جيت يمي شوية، لقعد وين بالدرب وصفق بيدي، والله نزر علي، والله نزر علي.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام، حان موعدكم الآن مع المجلة الثقافية وعادل محمود.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
نسلط الضوء في هذه الحلقة من المجلة الثقافية على كتاب يتناول مكانة الشعر عبر تناول الأصول النفسية والفكرية لهذا النوع الأدبي المتميز في العراق، والكتاب للمؤلف عادل عبد الله. كما لنا وقفة مع الأدب الكردي وقصيدة للشاعر عبد الرحمن فرهادي، هذا فضلا عن لقاء مع قصة عراقية هي رجاء الربيعي. للشعر مكانة خاصة في الثقافة العراقية، والكتاب الذي نتوقف عنده اليوم يتناول مكانة الشعر من خلال الأصول النفسية والفكرية للشعر عموما، وعنوانه مكانة الشعر مقدمات في الأصول النفسية والفكرية للقصيدة، تأليف عادل عبد الله ومن إصدارات دار الشؤون الثقافية. الكتاب يقع في 128 صفحة من القطع الكبير، وينقسم إلى فصول عدة من قبيل فلسفة الجمال، تحليل الموهبة الشعرية، البحث في الفصل بين الأدب والشعر، وغير ذلك من المواضيع التي تسلط الضوء على طبيعة الشعر ومكانته. ضيفة هذا الأسبوع من البرنامج الكاتبة رجاء الربيعي، وهي من الأسماء النسوية العراقية التي تمارس كتابة القصة القصيرة وتعمل موظفة في اتحاد الأدباء العراقيين.
القاصة رجاء الربيعي، عضو اتحاد أدباء الكتاب في العراق، عضو في منتدى نازك الملائكة، أعمل في اتحاد الأدباء. أعتبر هذا المكان هو مطبخ الثقافة العراقية، هو أهم مكان ثقافي وأهم فرح ثقافي يجمع كل أدباء العراق من كل الأطياف، كل الدول. هناك أدباء في الخارج يعتبرون هذا المكان هو قلعة أو كعبتهم. كتبت أول قصة في هو لم تكن قصة، كانت قصيدة شعبية لكني لم أكملها، كانت لأحد أشخاص في عائلتي كان مهاجر خارج العراق بعد أيام المتوسطة. طويت هذه الورقة ورميتها خلاص، لكنه بديت كنت أقرأ كثيرا، كنت ألف قصص داخل البيت، يعني للهروب من عقاب الأم والهروب من عقاب الأب، أكل الكذبة أكل الأخرى. فلذلك بعدها شاركت في مجلة ألف باء، مسابقة قامت مجلة ألف باء، أنا أخذت الدرجة الثانية. كانت لحد الآن أتذكر المسابقة، كان القصة كانت أيضا عن رجل فقد بعض جزء من قدمه، ويتخيل نفسه أنه القصة يتخيل أنه القدم ستعود له حينما يعود إلى المعركة الأخرى. أيضا تركت الكتابة وانشغلت بأمور البيت أو أمور الحياة، كانت هناك مشاكل العراق كثيرة، العمل وبعد سقوط النظام عملت في اتحاد الأدباء، وقبلها عملت مصححة في إحدى الصحف التي انغلقت الآن، تم إغلاقها لاحقا، كانت اسمها القاسم المشترك. تعلمت من العمل في هذه الجريدة كيف أصحح النص، كيف يكتب الكاتب القصة أو الشاعر. أو شاركت أول مشاركة لي في مسابقة نازك الملائكة التي قامها الاتحاد بالتعاون مع منتدى نازك الملائكة، أخذت الدرجة الثالثة مناصفة مع أحد الأدباء لا أذكر اسمه. أنا لا أتميز عن زميلاتي، وإنما أختلف في اختيار المفردة أو اختيار الفكرة. أنا لا أكتب في الحب فقط، لا أكتب في الحرب فقط، أنا لا أكتب في الخوف فقط. أنا كتبت لكل ثيمة ممكن أجدها في الشارع، ممكن في الباص، ممكن في المستشفى، ممكن في الحرب، ممكن في السوق، أجد هذه الوصفات جاهزة وأعيد صياغتها مع شيء من الخيال. أنا لا أكتب في الخيال جدا، لكني أكتب في الواقعية. الواقعية هذه هي التي ممكن الإنسان البسيط يقرأها، ممكن الفلاح، ممكن العامل، ممكن المثقف. لا أجد صعوبة في اختيار المفردات، ولكن المفردة التركيبية الثقيلة لا أستخدمها. بالنسبة للقصة القصيرة، والقصة القصيرة جدا في العراق بدأت تنمو متزايد، يعني نموها بسرعة. ربما هناك البعض يعزز ذلك لسهولته، أنا أقول لا، ليس لسهولته وهي صعبة لأن تحتاج إلى تكتيف عال، لكن ربما هي روح المنافسة بدأت تشتعل ما بين الأدباء، أنه هذا الشخص كتب رواية أنا أكتب رواية، هذا الشخص أجاد وأبدع في كتابة هذه القصة القصيرة، أنا أيضا أستطيع أن أكتب في هذه، وتبدأ المنافسة ما بينهم. لذلك أنا فرحة جدا أن يكون هناك أسماء مهمة تكتب الرواية وتكتب القصة القصيرة جدا، تكتب الشعر وتكتب القصة القصيرة جدا. هذا راح يجعل ساحة القصة القصيرة وعالم السرد فيها تنافس كبير وتنافس جميل. أنا متأنية جدا في طباعة مجموعتي الأولى لأنها أول السلم، أول درجة في السلم، يجب أن تكون قوية، يجب أن أتحمل كتابة النقاد عنها، ممكن أن ينقدها ناقد يعني لا تعجبه نصوص رجاء، فعلي أن عليه يجب أن تكون مجموعتي رصينة جدا، والحمد لله أنا في طور إعداد لها، حتى أني هيئت الغلاف، حتى أني غيرت الاسم. أعتقد أن هي ستكون لي قصة مميزة جدا، أخذت مدى واسع وأصبحت فيلم في السويد. هذه القصة تتحدث، اسمها وجوه ملونة، تتحدث عن طفلة تبحث عن أصدقائها، أصدقائها موجودين لكن هي تفتقدهم. بعد طوال الأحداث يعني تبدأ تجدهم في بيت متهالك قديم، يخرجهم المطر، للمطر فتح فتحة في السقف وفي الأرض وأخرج الأطفال، أخرج أصدقائها التي تبحث عنهم بعد أن رسمت وجوههم في مظلتها الشمسية التي استخدمتها في المطر. هذه القصة أعتقد أن هي ستكون ضربة المجموعة، إضافة إلى قصص أخرى. ربما هو اسم مميز، وجوه ملونة، قابل للتغيير وقابل أن يبقى إنه في عداد المستقبل. أحلم أن يسود عالم السرد النقاء، أحلم أن يكون للمرأة العراقية أو الأدب النسوي مجالات أوسع. أحلم أن تعطي وزارة الثقافة أهمية خاصة للأدب النسوي، أن تكون هناك مسابقة مهمة فقط للنساء، وهي على ما أعتقد هي الآن موجودة، مسابقة نازك الملائكة. هذا الحلم تحقق الحمد لله، لكن أحلم أيضا أن تكون مشاركة من وزارة الثقافة في طبع المجاميع الشعرية والمجاميع القصصية.
أتمنى أن تضع وزارة الثقافة يدها على هذا الموضوع وتقدم يد المساعدة والمعونة للأديبات، خصوصا الأديبة ممكن تكون ربة بيت لا تملك تلك الإمكانية المهمة حتى وإن كانت موظفة. أعتقد أنه الثقافة تجارة خاسرة لكنها رابحة من حيث الوعي. عن دار ناشرون في عمان أخذت نلت الدرجة الأولى أو الفائز الأول، هم يقولون الدرجة الأولى، أنا قلت الفائز الأول، عن قصة وحدها عارفة السنونوات. هذه المسابقة في عمان اختير ضمن أفضل 90 نص، بعدها أفضل من 20 نص، يعني غربلة بالأسماء، وبعدين اختيرت هي الأولى. هذه القصة جعلتني أقف عند حد يجب أن أطور رجاء، يجب أن تتطور نصوصها، أفكارها، مفرداتها، جعلني أتحمل هما كبيرا جديدا أني يجب أن أمثل بنات جيلي، أن أكون قدوة لنساء وأديبات في العراق. أما على مستوى المهرجانات، شاركت في عدد من المهرجانات، منها مهرجان المربد، مهرجان كوميت، مهرجان الجواهري. أنا قاصة لكني وأشارك بالمهرجان كوني أولا موظفة في الاتحاد، ولكن في المهرجانات بعد جلساتنا الجلسات الشعرية والقراءات الشعرية نبدأ أنا وبعض الزملاء بعقد جلسات قصصية، ويتم دعوة النقاد لمناقشة هذه القصص ونقدها وقراءة القصة القصيرة جدا. هذا لم يكن موجودا لكن بمساعدة الزميل حسن بحار ومهدي علي زبين وعلي الحديثي ومن الكوت الأستاذ حميد الزاملي وطه الزرباطي ومن البصرة وعديد من الأسماء. كانت هناك حلقات نقاشية كيف نصل بالرواية إلى باب الجامعة، كيف نصل بالقصة إلى عالم الأكاديمي. والحمد لله والشكر هناك مساعدات كثيرة قدمت لنا من الجامعات، وبدأت الجامعات في المحافظات تقدم الدعوات للأدباء الروائيين والقصاصين لعقد مناظرة ما بين الكاتب والطالب، وخصوصا طالب الماجستير أو الدكتوراه.
هذه الفقرة نتوقف عند قصيدة للشاعر الكردي عبد الرحمن فرهادي، تتكون من مقاطع قصيرة وترجمها إلى العربية عبد الخالق البرزنشي، ونقرأ منها المقاطع التالية. يهوى النسيم أن يقدم أغنية لشجرة أمام بيتك، القمر منهمك في غسل الوجه مهيئا نفسه للمغيب، تأتي الشمس لتغسل نفسها من ينبوع عينيك لكي تعود برزانة إلى بلاط الليل، سلم الخريف دفترا مليئا بالنوطات إلى يد النسيم لكي يعزف سيمفونية الشجرة، القمر يلصق حزمة من بيدره في ذؤابة الأرض لكي يجعلها هائمة به دوما. عشقك جرجر طرف نار إلى أعماق نفسي، منذ مدة صرت موقدا في بيتي. وبهذا ننهي هذه الحلقة من المجلة الثقافية. تقبلوا في ختامها تحيات مخرج البرنامج بيتر كوباليك، وهذه تحياتي في الإعداد وتقديم عادل محمود.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة من خلال الانضمام إلى صفحاتنا عراق حر IRAQ HURR، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.